حديث النور والصدق هو الداعي إلى الحق يجمعه البخاري ويهديه إلى الخلق هنا يا أمة الإسلام تجمعنا لخير كلام سبائك للبخاري مخلدة على الأيام حديث جوامع الكلم مذاق الشهد عند فمي سنفهمها ونحفظها وننقلها إلى الأمم لتنظر هذه الدنيا إلى أخلاقنا العليا إلى الإسلام منصفة وتصفو عندها الرؤيا لتنظر هذه الدنيا إلى أخلاقنا العليا إلى الإسلام منصفة وتصفو عندها الرؤيا سبائك للبخاري.
ما العمر إلا دقائق وثوان، وحين تأتي النهاية ستحسب سنين حياتك مجرد لحظات. أتراك أحسنت اغتنام لحظاتك، فالتزمت فيها بما أمرت وانتهيت عما نهيت؟ نفتح لك اليوم بابين من أحاديث صحيح البخاري، لعل ضوء سبائكها يتسلل إلى حياتك فتفيق من سباتك. باب المناهي والمحظورات، وباب اغتنام الأعمار، فما أنفس سبائكنا اليوم.
سبائك للبخاري.
باب المناهي والمحظورات.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يغار، وغيرة الله أن يأتي المؤمن ما حرم الله. رواه البخاري.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. بيّن النبي عليه الصلاة والسلام صفة عظيمة من صفات الله سبحانه وتعالى تليق بجلاله وعزته، ألا وهي صفة الغيرة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله يغار. ومن غيرة الله عز وجل أنه يغار على محارمه، يبغض انتهاك الحدود ويكره إتيان الفواحش. وغيرة الله تعالى لها آثار، ومن آثارها أنه ينتقم من العبد العاصي ويعاقبه إما عقوبة عاجلة أو آجلة. وحين يستشعر المسلم غيرة الله تعالى من فعل المحرمات، فإنه يدفع هوى نفسه ووسواس الشيطان ويبادر إلى التوبة مما أذنب. نسأل الله تعالى أن نكون ممن استحضر عظمة الله سبحانه وتعالى.
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله، وما هن؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. رواه البخاري.
ذنوب عظام أمرنا النبي عليه الصلاة والسلام بالابتعاد عنها، ولفظة اجتنبوا أبلغ من لا تفعلوا، لأن النهي عن الاقتراب أبلغ من النهي عن المباشرة. فهذه الذنوب السبع هي أعظم الكبائر، وهي موبقات أي مهلكات. والكبائر كثيرة لم يتفق على حصرها. قال ابن عباس رضي الله عنهما: هي إلى السبعين أقرب. وفي هذا الحديث ذكر سبع منها، فما هي؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم. هذه الموبقات الخمس الأولى معروفة، والموبقة السادسة والتولي يوم الزحف، أي الفرار عن القتال من ساحة المعركة عند ملاقاة الأعداء. والموبقة السابعة وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات، أي الاتهام بالزنا للمرأة المحصنة العفيفة التي حفرت فرجها من الزنا، الغافلة أي البريئة التي لا تفطن إلى ما رميت به من الفجور. سميت هذه الذنوب بالموبقات لأنها تهلك صاحبها باستحقاق نزول العذاب الذي توعده الله تعالى به. نسأل الله تعالى أن يجيرنا من الذنوب كبيرها وصغيرها.
عن أبي عامر أو أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف. رواه البخاري.
أخبرنا النبي عليه الصلاة والسلام عن أقوام من أمة الإسلام سيستحلون المحرمات وسيجاهرون بعملها، فقال عليه الصلاة والسلام: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون، أي هي أعمال محرمة لكنهم يعتقدون حلها. يستحلون الحرة أي الزنا والحرير وهو حرام على الرجال، والخمرة وهو كل مسكر وإن غير اسمه، والمعازف وهي آلات الطرب واللهو. فيا أخي كن وقافا عند النصوص، لا تجادل كثيرا في الأحكام الواضحة ولا تشكك في الأدلة الصريحة. نسأل الله تعالى أن يصلح أحوال المسلمين أجمعين وأن يردنا إليه ردا جميلا.
عن أسماء بنت الصديق رضي الله عنهما قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور. رواه البخاري.
جاءت امرأة إلى النبي عليه الصلاة والسلام فسألته: هل يجوز لها أن تدعي أمام ضرتها أن زوجها يخصها بالمكانة والمحبة والعطايا أكثر من الحقيقة حتى تغيظ الزوجة الأخرى؟ فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام: المتشبع بما لم يعطى، أي الذي يتظاهر بما ليس فيه ويتزين بما ليس عنده، حاله كلابس ثوبي زور، أي كمن يستعير ثوبين من غيره ثم يتظاهر أمام الناس أنهما ملكه. ومن لطف النبي عليه الصلاة والسلام بها أنه لم يزجرها عن الفعل مباشرة، بل ضرب لها مثالا ينفرها عن القيام بمثل هذا العمل. وكما قيل: رحم الله امرأ عرف قدر نفسه.
عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة المصورون. رواه البخاري.
ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أن أعظم الناس عقوبة يوم القيامة هم المصورون لذوات الأرواح، الذين في تصويرهم محاولة لتقليد الله سبحانه وتعالى في خلقه، كالنحاتين الذين ينحتون التماثيل المجسمة التي تضاهي خلق الله. فهذا نداء إلى إخوتي ذوي المواهب الفنية أن يجتنبوا ذوات الأرواح وليستبدلوها بغيرها، فلهم في خيالهم وفيما حولهم من الطبيعة ما يغنيهم عن ذلك. أسأل الله تعالى لنا ولكم اجتناب غضبه وعقابه.
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كانوا ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث. رواه البخاري.
على المسلم مراعاة مشاعر أخيه، فيجتنب مضايقته ولو بأبسط التصرفات. ومما يثير الحساسية في النفوس النجوى، وهي الكلام سرا. فإذا اجتمع ثلاثة في مجلس واحد فلا يتناجى اثنان منهما سرا دون الثالث، حتى لا يظن الثالث أن الحديث عنه فيحزن ويضيق صدره بحديثهما. فالحمد لله على نعمة الإسلام وتعاليمه الإنسانية العظيمة.
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن القزع. رواه البخاري.
الشعر جمال وزينة، زين الله به الرجال وجمل به النساء وجعل له أحكاما وآدابا. وفي هذا الحديث ورد نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن القزع، والقزع هو حلق بعض شعر الرأس وترك بعضه. وللأسف عبث الشيطان اليوم بعقول كثير من الشباب والفتيات فيما يتعلق بالشعر، من قصات وصيحات وتقليعات ومخالفات لأحكام الله تعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام، إما تقليدا لبعض المشاهير أو من أجل الشهرة أو غير ذلك من الأسباب. فاللهم اهدنا واهدي شبابنا وبناتنا إلى ما تحبه وترضاه، وجنبنا وإياهم منكرات الأخلاق والأهواء والأدواء.
عن أبي طلحة الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة. رواه البخاري.
يحرص المسلم على إعمار بيته بالطاعات لتحل السكينة والبركة في أرجائه، ولتتواجد الملائكة بين أركانه، فيزداد البيت نورا ورحمة وبركة. إلا أن هناك أمورا تمنع الملائكة من دخوله. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة. فأي بيت فيه كلب غير مأذون فيه شرعا أو صورة وتمثال لإنسان أو حيوان، فإن الملائكة لا تدخل ذلك البيت، لأن الملائكة تكره المحرمات وتجتنب الأماكن التي يعصى فيها الله سبحانه وتعالى.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتنى كلبا إلا كلبا ضاريا لصيد أو كلب ماشية فإنه ينقص من أجره كل يوم قيراطان. رواه البخاري.
حذر النبي عليه الصلاة والسلام تحذيرا شديدا من اقتناء الكلاب، ومن فعل ذلك فإنه ينقص من ثواب عمله كل يوم قيراطان. يا الله، ليست حسنة واحدة ولا عشرة ولا ألفا، بل قيراطين كاملين. أتعلمون أيها الأحبة ما هو القيراط الواحد؟ القيراط مثل جبل أحد من الحسنات. هل يستحق اقتناء الكلب تضحية بكل هذه الجبال من الحسنات؟ بل هل يملك مقتن الكلاب كل هذا العدد الهائل من الحسنات حتى يفرط كل يوم بمقدار جبلين منها؟ إلا أن النبي عليه الصلاة والسلام استثنى من ذلك كلبا ضاريا للصيد أو كلب ماشية، وفي رواية أخرى: إلا كلب غنم أو حرث أو صيد. نعم، رخص النبي عليه الصلاة والسلام في اقتنائها لحاجة الناس إليها، وهي كلب الحرث الذي يتخذ لحراسة الحقول الزراعية، وكلب رعاية الماشية، وكلب الصيد. هذا الاستثناء ورد نصا في الحديث، لكن هل يقاس عليها الكلب الذي يتخذ لحفظ البيوت والدور ونحوها؟ اختلف العلماء في هذا، فمنع بعضهم وقال آخرون يجوز عملا بالعلة المفهومة من الحديث وهي الحاجة، والله أعلم.
عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. رواه البخاري.
شبه النبي عليه الصلاة والسلام من أعطى غيره هدية ثم استردها منه مرة أخرى، شبهه بالكلب الذي يقيء، أي يخرج ما في بطنه ثم يعود فيأكل هذا القيء. وقد ضرب النبي عليه الصلاة والسلام المثل بالكلب والذي هو أنجس البهائم، وبالقيء الذي تستقذره النفس وتأنفه، حتى يبين لنا قبح هذا الفعل وشناعته. نسأل الله تعالى أن يبعدنا عن كل قبيح وعن خوارم المروءات.
عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقولن أحدكم خبثت نفسي، ولكن ليقل لقست نفسي. رواه البخاري.
هذب الإسلام لسان المسلم ولم ينهه عن أذية الغير فحسب، بل نهاه كذلك عن أذية نفسه بلسانه، فلا يتحدث عن نفسه بكلمات ذميمة تؤثر سلبا على مشاعره ونفسيته. ومن ذلك إذا ضجر المسلم لأمر أو أصيب بضرر، فلا يطلق على نفسه لفظ الخبث، فلا يقول خبثت نفسي، ولكن ليقول لقست نفسي، أي حصل لها الكسل والخمول، علما بأن كلمة لقست هي بمعنى خبثت، نفس المعنى، لكن يكره لفظ الخبث لبشاعته، فإن الخبث صفة تطلق على الشياطين والفسقة وأشباههم. فيا أحبتي، تأملوا هذه المعاني الجميلة التي يمتاز به ديننا الحنيف، الجمال الذي يصل إلى مستوى انتقاء أعذب الألفاظ واختيار ألطف العبارات للتعبير عن حالتك ونفسيتك لكي لا تتأثر بالمعاني السلبية.
عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تعذبوا بعذاب الله. رواه البخاري.
لما خرج أتباع عبد الله بن سبأ وغلوا في تعظيم علي بن أبي طالب رضي الله عنه وزعموا أنه ربهم، تعالى الله تعالى عما يقولون علوا كبيرا، غضب علي رضي الله عنه من فعلهم، فقام وقتلهم حرقا. فبلغت الأخبار عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما فقال: لو كنت مكانه لما أحرقتهم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تعذبوا بعذاب الله، أي اجتنبوا التعذيب بالنار، لأن النار اختص الله تعالى نفسه بالتعذيب بها يوم القيامة.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. رواه البخاري.
يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إياكم والظن، أي احذروا سوء الظن بالمسلمين ولا تتكلموا عن جهل وعدم تثبت ويقين، فإن الظن أكذب الحديث، أي يقع الكذب في الظن لأنه لا يستند على أدلة ولا براهين، ثم يكون سببا في بث العداوة ونشر البغضاء، وربما قطع الأرحام وفرق الأحباب وأفسد الطباع. فكيف سيكون حال المجتمع حين تنزع الثقة بين مكوناته؟ نسأل الله تعالى أن يرزقنا حسن النوايا وأن يجنبنا سوء الظنون.
عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهة، فمن ترك ما شبه عليه من الإثم كان لما استبان أترك، ومن اجترأ على ما يشك فيه من الإثم أوشك أن يواقع ما استبان. رواه البخاري.
الحلال بين والحرام بين، أي الحلال ظاهر واضح وكذلك الحرام ظاهر واضح لا لبس فيهما، ثم قال: وبينهما أمور مشتبهة. نعم، هناك نوع ثالث يكون مشتبها فيه بين الحلال والحرام، وهذه الأمور المشتبهة ينبغي الحذر منها وتركها أولى، لأن من ترك هذه المشتبهات خوفا من الله كان أخوف أن يقع في المحرمات الواضحات، وهذا ما يسمى بالورع. أما من خاض في هذه المشتبهات أوشك أن يتجرأ بعد ذلك على الأمور الواضح تحريمها. نرجو الله تعالى أن يرزقنا حسن الورع والتقوى.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل أمتي معافى إلا المجاهرين. رواه البخاري.
كل المسلمين يرجى لهم العفو والعافية إلا من فضح نفسه بنفسه بأن يمارس المعصية بالليل فيستره الله عز وجل فيصبح ويخبر الناس علنا بمعصيته، مفتخرا بفسقه، معلنا وقاحته وفسقه، مظهرا سوء أدبه مع ربه الذي ستره. فهؤلاء استثناهم النبي عليه الصلاة والسلام من شمول العافية. اللهم ارزقنا خشيتك في السر والعلن، واسترنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض.
باب اغتنام الأعمار.
عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. رواه البخاري.
نعم الله تعالى على عباده عديدة، إلا أن هناك نعمتان لا يعرف قدرهما ولا ينتفع بهما كثير من الناس ولا يشعرون بقيمتها إلا حين يفقدونها. ما هما؟ الأولى صحة الجسد وقوة البدن، والثانية الفراغ من المشاغل وخلو البال من الهموم وتوفر الأمن والاطمئنان النفسي. فلا تدع هذه النعم تمر دون فائدة، لأنها إن فاتت تبدلت الصحة مرضا، والقوة ضعفا، والفراغ شغلا، حينها ستنتبه من غفلتك ولن ينفعك الندم. أسأل الله تعالى أن يتم علينا لباس العافية وأن يعمر أوقاتنا بما يحبه ويرضاه.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعذر الله إلى امرئ أخر أجله حتى بلغه 60 سنة، رواه البخاري.
الشيخوخة نذير الموت والرحيل عن الدنيا، فمن أخر الله أجله حتى بلغ 60 سنة فلا عذر له بعد ذلك في اقتراف الذنوب، لأنه قد اقترب من العمر المتوقع فيه انقضاء الأجل. فقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام في حديث آخر أن أعمار هذه الأمة بين 60 و70، فعليه أن يستعد للقاء الله تعالى بالاستكثار من الطاعات وتجنب المعاصي والآثام. نسأل الله تعالى أن نكون ممن طالت أعمارهم وحسنت أعمالهم.
عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يكبر ابن آدم ويكبر معه 2: حب المال وطول العمر، رواه البخاري.
الإنسان إذا تقدم به العمر كبر في نفسه حب 2: حب المال وطول العمر. وهذا أمر فطري في الناس جميعا، إلا أن ذلك يشتد في الكبر، فالإنسان حين يشعر بقرب انتهاء أجله فإنه يحب أن يطول عمره أكثر وأكثر، ويبذل في ذلك أهم الأسباب في نظره، وهو إنفاق المال على صحته وراحته. نسأل الله تعالى أن يجنبنا التعلق بالدنيا ويجعلنا ممن أقبل على الآخرة خير إقبال. نكتفي اليوم بهذه الدرر والسبائك، وفي الحلقة القادمة نلتقي بإذن الله مع كنوز ثمينة وعلوم مفيدة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
صحيحه كان مكتملا لكل الدين مشتملا، أحاط العلم أجمعه وضم القول والعمل. إليك سبائك الذهب حديثا ليس بالكذب، كلام نبينا الغالي شفيع الخلق خير نبي. إليك سبائك الذهب حديثا ليس بالكذب، كلام نبينا الغالي شفيع الخلق خير نبي. سبائك للبخاري.